بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين. ربنا اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الآية التاسعة والثلاثون بعد المئة الأولى. في اللقاء الماضي تكلمنا عن قضية الحوار وقضية المجادلة، وبينا بعض النماذج من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم لأسلوب الحوار والمجادلة. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا، فقد ذكرنا تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى للمحاجة أو المجادلة، فقال: المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك. هذا معنى المجادلة، حوار بين اثنين مختلفين يريد كل واحد منهما أن يصل إلى الحق ويبرهن على صدق ما يقول بالدليل والبرهان. إذا خرجت عن إطار الهدوء وحسن النية تحولت إلى مخاصمة فيها السداد فيها الطعن وهي مذمومة. أما المجادلة إن كانت بضوابط الشريعة فهي محمودة لأن الهدف من ورائها الوصول إلى الحق بدليله. وعلى هذا يجب على كل مسلم وعلى المسلمة وعلى كل طالب علم أن يكون على علم بشروط الحوار، وكذلك أثناء الحوار ما الذي ينبغي عليه أن يكون. فتعالوا بنا في هذا اللقاء نوضح الباب لأنه من الأهمية بمكان، من خلال قراءة القرآن الكريم خاصة جانب الحوار والمجادلة وكذلك السنة، يتبين لنا عدة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحوار، نعددها معا ثم نضرب الأمثلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. الأول من شروط الحوار إخلاص النية. يبقى الشرط الأول للحوار إخلاص النية. عليكم السلام. فالمحاور الذي يريد أن يصل إلى الحق لا بد أن يخلص نيته وأن يتجرد لله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على المحاور أن تكون نيته أن يصل إلى الحق بدليله وأن يتجرد لذلك، لا تكون النية الغلبة والنصر حتى وإن كان ذلك بالباطل. هذا فعل أهل الأهواء والبدع، يريد أن ينتصر لقوله ولرأيه حتى وإن خالف الدليل حتى وإن خالف البرهان. المسلم ليس كذلك، المسلم صاحب المنهج إنما يريد بالحوار أن ينصر الحق بدليله وأن ينتصر له لا أن ينتصر لرأيه، فإن تبين أثناء الحوار أن رأيك مخالف للدليل إن كنت متجردا تقبل برأي الآخر ما دام معه الدليل ولا تكابر ولا تعاند. يبقى أول شرط إخوتاه إخلاص النية، إخلاص النية. الشرط الثاني التقوى، لا بد للمحاور أن يكون على تقوى، فالتقوى تمنعه من الانحراف وتبعده عن المخالفات، فيتقي الله عز وجل فيما يقول وفيما يسرد من أدلة وبراهين، ولا يلوي أعناق النصوص ليصل إلى رأيه هو لا. فمهم جدا لمن يحاور أن يكون على تقوى، فالتقوى هي الضابط والمعيار لسلامة الحق. الشرط الثالث للحوار السماحة والتخلي عن التعصب. السماحة والتخلي عن التعصب. فالمحاور لابد أن يكون سمحا وأن يتخلى عن العصبية، لأن العصبية من أمر الجاهلية، فمن تعصب لرأي فلان لشيخ فلان لشيخه فلان تعصب لرأيه ولم يستجب للدليل والبرهان فهذه العصبية من أمر الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فالعصبية لا تكون إلا للكتاب والسنة، العصبية لا تكون إلا للحق بدليله، فلا نتعصب لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم إلا للحق الذي جاء في القرآن والسنة، أما خلاف ذلك فلا. الشرط الرابع من شروط الحوار حسن الظن. الأصل في الإنسان براءة الذمة، فأنت تحسن الظن في من تحاور. واضح، لأن بعض الناس بيكله قبل الحوار يعني رواسب معينة واخد موقف معين ممن يحاوره، فبالتالي بيؤثر على سير الحوار. نقول لا، عليك أن تحسن الظن في من تحاور أنه يريد الحق ويسعى له، ودورك أن تبين له الحق بالدليل وأن تأخذ بيده إلى الحق. إذن لابد أن تكون حسن الظن، هذا الشرط الرابع من شروط الحوار. الشرط الخامس سلوك الحسنى عند الحوار، لقول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمحاول إذا كانت أمامه أو كان أمامه طريقان، الأول حسن والآخر أحسن، عليه أن يسلك أيهما الأحسن. وهكذا في أسلوب الحوار جميعا، أنت مطالب أن تستخدم دائما وأبدا الأحسن في الحوار. إذن الشرط الخامس من شروط الحوار سلوك الحسناء. الشرط السادس الهدوء. الشرط السادس الهدوء، فالهدوء يصل بك إلى الحق ويأخذ بيد خصمك إلى القناعة بما تقول إن كان حقا. لماذا؟ لأن المحاور إذا كان الخصم أصلا فيه عصبي، فإن قابلته أنت بعصبية ازداد حدة عنفا، أما إن قابلته أنت بالحسن وبالهدوء يعني كما يقال خففت من حدته، واضح؟ ولذلك قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فالهدوء سمة مهمة جدا وشرط هام من شروط الحوار. يبقى عندنا كم شرط كده؟ لا ست، هنعدهم تاني اهو. واحد إخلاص النية، اثنين التقوى، ثلاثة السماحة والتخلي عن التعصب، أربعة حسن الظن، خمسة سلوك الحسنى، ستة الهدوء. ستة الهدوء، يبقى عندي ست شروط للحوار مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. طيب هذا عن شروط الحوار. طيب أثناء الحوار ما المطلوب إضافة لما ذكرنا من المحاور؟ يعني الآن احنا عرفنا شروط الحوار كاملة. طيب أنا الآن في جانب حوار مع خصمي لي، ماذا يطلب مني أثناء الحوار إضافة للشروط المذكورة؟ إذا تعالوا نرى شروطا أثناء الحوار. منها الانطلاق من نقطة مشتركة تعتبر مبادئ لكل من الطرفين. المحاور الفاهم يبدأ يشوف إيه الأمور المشتركة أثناء الحوار ويبدأ من نقطة مشتركة تجمع الطرفين عليكم. لماذا؟ لأنك لو بدأت حوارك بالهجوم دايما فلن تصل، لأن الهجوم لا يبدي، فأنت مطالب مع محاورك أن تأخذ نقطة مشتركة بينك وبينه وتجعلها إيه؟ بداية الحوار. ودي مهمة جدا يا جماعة في الحوار، أن تستميل قلب من تحاور. خلاص كده احنا بنشترك في أمر كذا كذا، تعال نتكلم فيه واحدة واحدة وبننطلق من هذه النقطة المشتركة بيننا علشان نصل إلى إيه؟ الحق. يبقى أول حاجة أن أنت أثناء الحوار بتبدأ تبحث عن نقطة مشتركة، الأمور المشتركة بينك وبين خصمك، بينك وبين من تحاور، وتبدأ من هذه النقطة عشان تأخذ بيده لرحمة الله تعالى. إن هدفك إيه؟ الخوف على من تحاور، هدفك أن تصل به إلى الحق، واضح؟ ولا هدفك الغلبة؟ إن كانت الغلبة فلا تحاور، لأن عملك حابط مردود عليك، لأن أنت عايز تنتصر لنفسك لا تنتصر للحق. فإذا بك خلاص أنت بدأت بالهجوم، عايز تأكل خصمك، وليس هذا أسلوبا في الحوار أبدا ولا في المجادلة. إذا لابد أن تبحث عن نقاط الاشتراك بينك وبينه وتنطلق منها. واحد، رقم اثنين معالجة الفكرة وفق الضوابط المعمول بها واحترام التخصص. يعني إيه؟ إذا كنا نتكلم في مسألة عقادية فبترد الأمر لكتاب الله ولصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. إذا كانت المسألة فقهية بتبدأ تعرضها على الأصول الكلية الفقهية والقواعد الفقهية. إذا كان الأمر خارج عن ذلك في تخصص ما يبقى لازم تراعي إيه؟ التخصص. إذا كنت لست من أهل التخصص فلا تتكلم. مش كده، مسألة طبية وأنت لست بطبيب ولا علم لك بالطب تتكلم فيها ليه؟ وإزاي تحاور فيها؟ مش كده ما ينفعش. يبقى لا تناقش ولا تحاور. لماذا؟ لأن الحوار يحتاج إلى تخصص في هذه المسألة، فاترك التخصص لأهل التخصص. قد تكون المسألة اقتصادية فمحتاجة واحد متخصص في إيه؟ في الاقتصاد، لا يصلح لها مثلا واحد أو واحد محب انت محب، لكن ما ينفعش، ده مش تخصصك، فدخولك في هذا الباب يفسد ولا يصلح. يبقى مهم جدا مراعاة التخصص عند الحوار. والله اذا كان الحوار تطرق بك لمسألة انت غير ملم بها، ليس من العيب وليس من المسلمات ان تقول لا ادري، لست اكرم من ملائكة الرحمن، عندما سئلوا عما لا يعلموا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فان عرضت عليك مسألة انت لست متقنا لها قل لا ادري. هذا الباب يحتاج الى اهل التخصص. انا جئت لأحاول في مسألة ما، هذه المسألة لا علم لي بها، فنرجئها لأهل التخصص أو نحيلها على أهل التخصص. واضح؟ فدي مهم جدا، احترام التخصص عند عند المجادلة أو الحوار. الشرط الثالث احترام حق الأبوة والبنوة والأمومة والأخوة. مهم جدا للمحاور يا جماعة، لأن أحيانا قد يكون الحوار بين ابن وأبيه، الأب مثلا عاصي ماشي كده أو مخالف، والابن بيتحمل على الأب، فهو شاف أبوه بقى مبتدعا أو عاصيا أو مخالفا فيحتد، نقول له بئس الابن أنت، بل بئس المحاور أنت، لأن الحوار له قيم، لا تنسى أنه أبوك، ولا تنسى أنها أمك، ولا تنسى أنه أخوك، ولا تنسى أنها أختك. بعض الشباب يجي يلتزم جديد يروح يكسر البيت، أبوه مثلا كان تارك للصلاة أو أمه بتسمع الغناء أو كذا، يروح يعمل لها مصيبة في البيت، بئس الابن أنت. ليس هكذا يكون الحوار، وليست هذه طريقة المسلم الحق. واضح؟ فلازم تراعي حق الأبوة. أين أنت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى القرآن الكريم، يقول تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يا الله، ده في مقام الشرك كمان. تخيل لو أمرك أبوك أو أمك بالشرك فلا تسمع له في الشرك، ولكن كن معه مؤدبا، كن له صاحبا رفيقا لينا وصاحبهما. إذن ما دون الشرك بأولى، مثلا مخالف في معصية معينة أو كذا أو كذا، أبوك بيدخن مثلا ومبتلى بهذا الأمر، تروح تعنفه؟ ما تنساش أن أنت ابن صغير، الله يصلح حال، وده أب، ده سبب وجودك في الحياة. أنت قطرة ماء من أبيك ولا إيه؟ خلي بالك قوي، لأن أحيانا بعض الشباب بينسى الأمور دي كلها وينسى القيم دي كلها، فبالتالي بالله عليك هل تنتظر من أبيك أن يسمع لك مع سوء خلقك وبعدك عن جانب الأدب؟ مش ممكن يسمع لك. يبقى الحوار مش هيجدي، أصبحت مخاصمة مش مجادلة، ودي مشكلة خطيرة جدا. وعشان كده عرض لنا القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في جانب الحوار. تعال نشوف كده، كثيرا ما نذكر هذه القصة لأن فيها عبر كثيرة جدا. فين؟ في جانب الحوار، عشان تراعي حق الأبوة. الصورة كلنا يقرأها كثيرا وبيسمعها كثيرا، سورة مريم. هنشوف كده مع بعض جوانب المناظرة والمجادلة التي دارت بين ابن وأبيه. الابن مؤمن إمام التوحيد إبراهيم خليل الرحمن، والأب إيه؟ كافر يعبد الحجر، بل ويصنع الحجر ويبيع الحجر. تخيل بقى كيف يناظره ابنه عليه السلام وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نشوف مع بعض كده يا جماعة سورة مريم، ونقرأ مع بعض الآيات لأن فيها فوائد جمة كثيرة جدا. ويا حبذا كل من أراد أن يناظر أن يرجع إلى هذه الآيات متدبرا، لأن فيها الخير الكثير. تعالوا نشوف كده الآيات بدءا من الآية رقم 41 سورة مريم. سورة إيه؟ مريم. يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أي يا محمد اذكر قصة هذا النبي الكريم خليل الرحمن إبراهيم، كان صديقا نبيا. انظر إلى منزلة العالية الرفيعة، وما أثمرت هذه المنزلة في الحوار وفي المناظرة. قال إذ قال لأبيه، إذا بناظر من الآن؟ يناظر أباه، خلي بالك، أو ابن يناظر الأب، كيف يكون الحوار؟ إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. خلي بالك من لفظة يا أبتي، مش اسمع يا رجل، انت كده كافر هتخش النار. في بيقولوا كده عيال كده للأسف ما عندهم علم ولا فهم، كفر أباه ودخلوا النار بدون إقامة حجة وبدون أدب وبدون حوار وبدون مناظرة، مشكلة خطيرة جدا، ماشي كده مصيبة، ويخش يكفر في البيت ويزعق ويعلي صوته ويقفل الباب في وش أمه وأبوه. شوف سوء الأدب، قال لما يزعل يغضب يقفل الباب في وش أمه وأبوه، حاجة غريبة جدا. بئس الابن أنت، إزاي تقفل الباب في وش أبيك وأمك؟ ماشي كده الزعلان، ويمكن يتطاول ويرفع صوته على الأب ويرفع صوته على الأم: يا رب سلم. ينفع الكلام ده؟ هل سوء الخلق يثمر حقا؟ الإجابة لا، مش ممكن أبدا يا جماعة والله. فانظر إلى أدب خليل إبراهيم عليه السلام: يا أبتي. وطبعا يا أبتي نداء يفيد الرفق واللين والحب، أنا خايف عليك أوي يا أبتي، يعني أنت سبب وجودي، أنت أبي، فحرصي عليك يدعوني لتذكيرك بالله، خوفي عليك يدعوني لإنقاذك من عذاب الله يا أبتي. طبعا يا جماعة فتح القلوب مهم جدا. شوف ابن بار صالح كيف يعامل الأب، خلي بالك من العقوق، من كبائر الذنوب عقوق الآباء، تعرف كده ولا لا؟ يعني بعض السلف اعتبر إن الابن إذا قام بنفض ثوبه بجوار أبيه أو أمه يعد عاقا لوالديه، مجرد انك تنفض ثيابك كده الغبرة اللي هتطلع بس في وجود الاب والام تعتبر عقوب. يا الله، شوف قد ايه يا جماعه، يعني خلي بالنا، عشان كده لو نظرت هتجد كلنا فينا العقوق الا من رحم ربي وعافى. بل بعض الابناء الحريص على درس العلم كنا بنجدهم في بلادنا، يعني ممكن عشان يروح مجلس العلم يسيء الادب مع امه وابيه. الام مثل الله محتاجه لك، انا مش فضيلك، انا عندي درس علم. علم ايه ده؟ انت ما تعلمت، دي ام يا ابني، امك محتاجه لك، درس علم ايه؟ روح شوف امك عايزه ايه، سيبك من الدرس. فهمت يا جلول؟ قالوا يجي يقعد في الدرس وارع والي وهو عاق في البيت، هل ينفع الدرس بقى؟ يبقى اتعلم ايه؟ هو العلم نصوص؟ والله ابدا يا جماعه، ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية. مش العلم إنك تكون حافظ نصوص قد كده، أبدا، العلم العمل، هل أنت فعلا عملت بهذا العلم أم لا؟ طب العلم قال لك بر الوالدين، أكيد مرت عليك دروس في بر الوالدين، طبقتها ولا لا؟ سمعت كلام أبيك وأمك أم لا؟ برد الأم والأب أم لا؟ يعني قيل أن غلام من سلف الأمة جلس مع أبيه يوما وقدمت الحلوى، يعني في حلوى يأكلوا حلوى مع بعض. الأب كان كبير سن، كبير في السن، فبيده سكب الحلوى على ثوب ولده، يعني قاعد كده أب كبير، الابن بقى لابس ما شاء الله ثياب أبيض وجميل ونظيف، وفجأة الأب بياكل راح الحلوى إيه سكبت على ثياب الولد. بالله عليك حط نفسك في الموقف ده، هيكون حالك إيه مع الأب؟ تعال نشوف الابن البار، فالابن يعمل ايه؟ الاب يعني حزن ان الحلوى ثقبت على ثياب ولده، فالابن بدا يبتسم وياكل الحلوى من على ثوبه ويقول: جزاك الله خيرا يا ابي، قربت مني الطعام. يعني بعد ما كان على المائده بقى فين على ثيابي، اعرف اكله بسهوله. شوف الابن البار، وقام خلع الثياب وغيره، خلصت. اب تعال انت مثلا، ابوك يخبط فيك معدي وخبط فيه، انت ما تفتح يا راجل انت. شوف لا حول ولا قوه الا بالله، عايش ويغضب ويبص لابي كده غضبا او حزين، قال يعني مش كده برضه؟ غلط الاب، الاب غلط. يا الله، الاب ده اللي ياما شاءلك وهننك وتعب وانفق من اجلك، والأم دي اللي حملت وتعبت وأرضعت وسهرت، يكون ده جزاءهم منك يا الله. لازم كمان نتعلم البر ده، خليل الرحمن إبراهيم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف الحجة البدهية المسلمة بالراحة كده، أنت بتعبد حجر، هل الحجر ده بيسمعك؟ هل الحجر ده يشوفك؟ طبعا الإجابة إيه؟ لا. عشان كده بقول لك اختار نقطة مشتركة بدهية مسلمة، ماشي، مهم جدا في الحوار القناعة بالبرهان الدامغ والدليل القاطع. فبدأ ياخد واحدة واحدة. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أدي واحد. أكيد الأب هيسأل الابن، أنت جبت الكلام ده منين ولا إيه؟ إيش عرفك أنه يعني ده مش إله؟ خلاص كده. فانتقل به إبراهيم للمرحلة الثانية. يا أبتي، برضو خلي بالك من كلمة يا أبتي، إني قد جاءني من العلم. الله، أنا ما تكلمت إلا عن علم، إن مهم جدا في المحاور يكون على علم، ولسه هنشوف شروط المنهجية في الحوار. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. برضو جانب الأدب الرفيع مع الأب الكافر، مش أب مسلم عاصي، بقول مرة ثانية هو مش أب مسلم عاصي، ده أب إيه؟ كافر يعبد الحجر. ولكن ننظر إلى اللين، يبقى المسلم العاصي محتاج لإيه؟ لأشد من اللين، ده إنه أب ولا إيه؟ أب يا جماعة. طيب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، من العلم أي بعض العلم، وده من باب التواضع، لأن مهم جدا أن تراعي مشاعر خصمك في الحوار. اوعى يشم منك الخصم انت متكبر متعالي عليه، تبقى مشكله، يبقى الحوار ملوش قيمه. لما تشعر انت في من يحاورك انه متعالي او متكبر، هتعامله على هذا النمط، اذا مهما ياتي بحجه مش تقتنع، لان هو اظهر لك ايه؟ الكبر. ودي مشكله خطيره جدا، لازم تظهر التواضع. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، لم يصف محاوره بالجهل، بل انت برضو عندك علم، ولكن انا ربنا فضلني بجزء معين من العلم مش عندك. اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، ان انت عندك علم لكن دي ما جاتلكش لسه، ربنا فضلني بدي تسمعها مني. الله، شوف الادب. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهديك صراطا سويا. اسمع كلامي، هتكون النجاه، انا عايز لك الخير، ماشي كده. بدا ابراهيم ينتقل للمرحله الثالثه، يقبح له الفعل بقى عشان ينتبه. يا ابتي لا تعبد الشيطان، ان الشيطان كان للرحمن عصيا. فعبدت الحجر عباده للشيطان، من اتخذ ندا لله عبد الشيطان، والشيطان عاصي لله، يبقى يقودك لإيه؟ للنار وبئس المصير، فأنا خايف عليك. وده برضو من باب الأدب، وفي كل مرة يا أبتي خلي بالك. طيب، انتقل بيه للمرحلة الرابعة، ودي الأهم قوي. يا أبتي إني أخاف، يبقى المحاور خايف على من يحاوره. أنا جيت بنظرك عشان خايف عليك، لأنك على ضلال، لأنك بعيد عن الحق، وأنا عايز أخد بإيديك للحق، أنا خايف عليك لأنك تهمني معايا. لو شعر محاورك منك أنك تخاف عليه، هيلين ويسمع لك. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وده يا جماعة منهج الأنبياء والرسل في الدعوة، يخافون على من يدعونهم، كانوا رحمة للبشرية، علشان كده يا جماعة بهم أنقذ البشر وأخرجوا من الظلمات إلى النور، لأن كان فيهم رحمة، في مخوف على البشرية. بعد الأسلوب الجميل ده في الحوار يا جماعة والمناظرة الجميلة دي اللي حصل، كيف واجه الأب ابنه؟ تعالوا نشوف. قال أي الأب: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ازيك يا عبد القادر؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أي قابل اللين بالشدة وقابل الرحمة بالقسوة. يا الله، شوف الغلظة بقى، أنا هرجمك يعني هضربك بالحجارة، يا إما تبعد عني وتهجرني، تبعد عني خالص. طيب بالله عليك، بعد الرحمة دي كلها واللين ده كله يقابل بشدة وقسوة، طب يقابل بالمثل؟ الإجابة لا، لأنه أب. تعالوا نشوف عمل إيه إبراهيم عليه السلام. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يا الله، سلام عليك، طبعا أب يا جماعة لازم نعمله برحمة. طب أنا همشي وهحقق رغبتك، مش أنت عايزني أبعد عنك؟ هبعد. أحيانا مثلا الأب بيقول لك أبعد عني دلوقتي، أبعد يا ابني، تقول له حاضر يا أبي، سمعا وطاعة. الأم: مش تكلمنيش دلوقتي، ما تلحش، خلاص سيبها. إزاي بقى؟ ليه ما كلمكيش؟ مش ده سوء ادب منك، بتقول لك اسكت الان. لا، سمعا وطاعه امي، خلاص انتهت، ابعد عنها الان، هي دلوقتي متضايقه غاضبه، هي محتاجه منك ايه؟ سمع وطاعه، مش تزيدها انت بقى ايه غضبا في الحياحك. انتبه لهذا الامر. قال: سلام عليك، ساستغفر لك ربي، انا همشي وبرضه هتعيلك لاني بحبك، انت ابي. عليكم السلام. يعني لابد أن أدعو لك وأستغفر لك، إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. خلاص مش أنت عايزني أبعد عنك، حاضر هسمع لك. الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، مش ممكن أشارككم في الشرك أبدا، ولكن هعبد ربي الواحد. وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. شوف جزاء الأدب ده يا جماعة وجزاء البر ده كله مع الأب الكافر، إيه اللي حصل؟ شوف التكريم بقى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الله، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا الإحسان يثمر الإحسان. وظل إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبي إلى أن جاء الأمر من الله تعالى أن أباك سيعيش كافرا ويموت كافرا. عندها كان إبراهيم إيه؟ تبرأ من أبي، لأن لابد من التبرؤ من الشرك، ولكن لم يصل إلى الأب إذاء من الإبن. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذه أسلوب مناظرة وحوار فيه البر، فيه الرفق، فيه الأدب، فيه احترام الأب، لأن لابد في حواره معا راعي تلك العلاقات. تلك إيه؟ العلاقات، أب وأم، أخ وأخت، خلي بالك أو أنت بتحاول. فعشان كده بنقول للابن اللي التزم جديد، الله يرضى عليك، إذا عدت إلى بيتك لقيت فيه مخالفات ما تكسرش وما تحطمش، ما ترفعش صوتك، ما تسقش الأدب، لأن ده أب ودي أم، برفق بلين بأدب. والله يا جماعة لا يثمر الأدب إلا الاستجابة. يعني كنا في بلادنا طلاب العلم اللي هم اللي عندهم أدب وحياة، الولد كان قبل الالتزام عاق لوالديه، يسيء الأدب، ما فيش في رزق، ما فيش في رحمة، جه التزم اتعلم الأدب. والله يا جماعة أذكر أحد الدعاة بيحكي أن امرأة تجاوزت 70 من عمرها، راحت للشيخ في يوم بتقول له أنا أريد أن أنتقد، ألبس النقاب. فالشيخ بيقول لها: طب ايه الأسباب ايه؟ قالت له: الأسباب انتم، احنا خير. قالت لهم: ابني لما التزم معاكم كان الأول مجرم سيء الخلق يرفع صوته علي، لما جه المسجد وبدأ يصلي بقى يقبل إيدي ويقبل راسي، كان الأول لو حطيت له أي أكل ما يعجبوش يقلبه ويقل أدبه، دلوقتي لو ما فيش أكل ياكل لقمة بملح ومبسوط
وفرحان، فعرفت ان الالتزام هو ده الاسلام، فانا عايزه البس النقاب. عدت 70 من عمرها، شوف سوء الادب وشوف حسن الادب، عشان نقول لك ان الالتزام والعلم يثمر ادبا مش سوء ادب. فعشان كده انا عايز اقول لك انت امتى تعرف ان انت اتعلمت؟ لما تشوف خلقك في البيت، خلقك مع الناس انضبط ولا لا، يبقى انت فعلا اتعلمت. لقيت نفسك لسه عق الوالديك، لسه تسيء الجوار، لسه، يبقى ما اتعلمتش. يبقى اللي انت بتسمعه الان ده حج عليك لا لك، لان العلم علمان، علم قلب وعلم لسان. علم القلب اللي هو العمل، وهذا يقودك إلى النعيم. علم اللسان حجة الله على الخلق، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. ياما ناس عندهم نصوص لكن ما عندهمش أدب وما عندهمش عمل بالعلم، يبقى ما استفادوا علما. فالعلم أصبح حجة عليهم لا لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول القرآن حجة لك أو عليك. يعني إيه معنى كلام النبي؟ يعني القرآن ده حجة لك إن عملت به قادك الجنة، وإن لم تعمل به سئلت يوم القيامة. فكذلك العلم يا جماعة، العلم فعلا اللي يقودك للعمل، تطبق اللي بتسمع. إنما عمال أسمع وأخلاقي ما تغيرت، لسه سيء الخلق، لسه بعق أبي، لسه بعق أمي، لسه 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 بسيء الجوار، لسه، يبقى ما تعلمتش. يا أبناء كسر والله يا جماعة، نسمع كده الولد التزم راح كسر التلفزيون في البيت لأمه وأبي، ده التزام؟ ده مش التزام ولا استقامة، ده سوء أدب، سوء أدب. طب يا ابني هل ما قلتش لنفسك أن تكسير التلفزيون ده إضاعة للمال، والإسلام نهى عن إضاعة المال؟ ثانيا عقدت أباك وأمك، اتق الله، ممكن تستخدم الجهاز ده استخدام طيب، ليه كسرته وليه أذهبت المال؟ يروح يكسر في البيت. طب بتكسر ليه يا ابني؟ الله يهديك، هو ده الالتزام؟ ابدا. فالاسلام يعلمنا ادب، يبقى العلم ادب، لان العلم يقود لعمل. خلاص يا جماعه، فاحنا شفنا صوره عجيبه جدا في المناظره بين ابن هو امام الموحدين وبين اب هو امام الكافرين في زمانه. كان يعبد الحجر ويصنع الحجر ويبيع الحجر، فكيف عمله الخليل ابراهيم عليه السلام؟ عمله بادب ورفق، ونظره بادب ورفق. ده مش بس كده يا جماعه، ده في الحديث حتى يوم القيامه. تخيل، شوف رحمه الابن بالاب بقى، عشان تعرف يعني ايه ابوه وبنوه. في الحديث الصحيح يوم القيامه يقول النبي عليه الصلاه والسلام يلتقي ابراهيم واباه في ساحه العرض، يشوف ابوه فين يوم القيامه، فاذا بخليل يقول يا رب يا رب انك وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون، وهذا ابي الابعد يا رب، ده ابي. فبيشفع في أبيه في يوم القيامة، فيقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ما في شفاعة كافر، إني حرمت الجنة على الكافرين. يا الله، شوف رحمة الإبن. فيلتفت إبراهيم عليه السلام فإذا بأبيه قد مسخ في صورة زيخ، الزيخ اللي هو الضبع، عارفين الضبع؟ حيوان معروف، ضبع. ثم يحمل من قوائمه الأربع فيقذف في النار والعياذ بالله، أو كما قال النبي. قال العلماء في تأويل الحديث أن الأب مسخ إلى صورة هذا الضبع لأن الضبع من أحمق الحيوانات. الضبع كصفة من صفات الحيوانات، لأن كل حيوان له صفة، يعني مثلا الثعلب في المكر، الذئب في الخبث، الضبع في الحمق، غبي يعني زي الحمار، ماشي كده، في الغباء. فالضبع ده أشد من الحمار حمقا، ماشي كده. فقالوا مسخ في صورة هذا الحيوان لأن الجزاء من جنس العمل، عرض عليه التوحيد في الدنيا برفق ولين وأدب، وعرض عليه الحق فتمرد وأبى ورفض، فكان الجزاء من جنس إيه؟ العمل. وقيل تأويل آخر أن هذا رحمة بخليل الرحمن إبراهيم، مسخ أباه في أو أبوه في هذه الصورة رحمة بابنه حتى لا يرى ايه صورة ابيه وهو يعذب. فالشاهد شوف قد ايه يا جماعة الرحمة في الابن. عشان كده بنقول الحوار لابد له من ادب واحترام. لما يكون الاب مخالف او الام مخالفة او الاخ او الاخت، محتاج رعاية هذه الصلة. أو بتحاول رجل كبير سن أكبر منا سنا تعلم معاه الأدب. يعني أذكر في مسجد من المساجد وذكرت هذا مرارا إن مهم جدا نتعلم، رجل مسن بعد الصلاة بدأ يسب ويلعن في المسجد ويسب شاب قاعد جنبه، شتمه شتيمه فعلا. فدنونا من الرجل يعني كده بنهديه وكده، خير يا حاج الأمر إيه؟ قال الواد ده أبوه ما ربهوش ولا أمه، ده قليل الأدب ما يعرف كبر سن ولا، خير يا حاج بس مهلا. قال لي يا ابني عم الشيخ أنا بعد ما بسلم من الصلاة بقول اللي جنبي حرام سلمت عليه، راح باصص لي بغضب قال لي بدعة حرام حرمت عليك عشتك ومش عارف وعمال بقى. الولد أولا مسيء وإن كان يدعو لسنة، لكن الطريقة تكون إزاي؟ أولا الرجل ده مسن كبير في السن، لازم تراعي كبر سنه كبر سنه تحترمه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، أدي واحد. اتنين يا ابني لما تعلمه ان دي بدعة علمه السنة ايه الاول برفق، خليه يحبك عشان يسمع منك وتعلمه. دي مشكلة كثير من الشباب، الثورة والهيجان والقوة بدون معرفة للضوابط فبيفسدوا اكثر مما يصلح، ودي مشكلة خطيرة جدا بنعاني منها. فانا خدت الولد كده على جنب، اولا خلناه قبل راس الرجل وهديت الامور، قلت له يا ابني تعالى بتحب تعلم حد حاجة، انا هعلمك طريقة بسيطة جدا جدا. الراجل ده دلوقتي مخالف، احنا متفقين ايوه مخالف، ازاي نعالج المخالفة؟ قلت له انت لو انت مثلا اتعلمت صح ازاي تغير المنكر كنا نقول لك بعد ما بتسلم شفته خالف السنة طلع سيدي زجاجة العطر اللي في جيبك لو معاك زجاجة عطر وبتسلم السلام عليكم يا حاج اديني ديك عطرك وعطر، لما هتعطره اقول لك جزاك الله يرضى عليك شكرا يا ابني ربنا يبارك فيك حبك اتفتح القلب وانت بتبتسم قول له يا عم الحاج الله يرضى عليك انت والدنا وانت سيدي العارفين ربنا يبارك فيك والله النبي علمنا، اقول لك اللهم صل وسلم عليه، وخاصه كبار السن يحبوا النبي قوي يسمعوا سيره النبي على طول صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي علمنا بعد ما نسلم من الصلاه نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ايوه يا ابني صح ربنا يبارك لك، وبعد كده نقول سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 33 مره، وبعد كده نختم ال 99% لا اله الا الله، وبعد كده اعمل حاجه سلم على اللي انت عايز تسلم عليه. بالله عليك يقبل ولا يرفض؟ والله هيقبل ويشكرك ربنا يجزيك خير. ده مش بس كده، ده ممكن هو كمان يعلم غيره بعد كده في الصلاه اللي بعدها، اللي جنبه يقول له مش وقت قول استغفر الله قول الحمد لله قول كذا كده دي السنه النبي علمنا كده، وبعد كده نبقى نسلم الله. يبقى برفق هتعلمه، رعيت كبر السن رعيت الادب معاه علمته برفق علمته السنه فاختفت البدعه، انما معظم بدعه وما علمناش الناس السنه. الراجل ما يعرفش غير كده، اتعلم كده كبر في السن ما يعرفش غير ده، علمه السنه الاول برفق، فلما يتعلم السنه هيبعد عن البدعه. لكن حرام بدعه وانت مقشر وحالتك بؤس مش ممكن يسمع لك ولا ياخد منك ويقول لك ادي عني يقول لك ادي السنيه، وبيكرهوا الملتحين كبار السن ليه؟ لانه ما شافش منهم ايه الرحمه والرفق واللين في الحوار، ودي المشكله يا جماعه. يعني ايه؟ عشان كده من ادب الحوار ان انت تراعي تحترم حق الابوه والامومه والبنوه والاخوه والى اخره. ايه كمان من ضمن شروط الحوار اثناء الحوار؟ رقم 3 ودي مهمه جدا، قبول النتائج التي توصل اليها الادله القاطعه او الادله المرجحه اذا كان الموضوع فيه الدليل المرجح، والا كانت المجادله من العبث الذي لا يليق بالعقلاء ان يمارسوه، كما ان قبول النتائج يوضح مدى حسن النيه. حسن النيه بيظهر هنا بقى لما يظهر له الدليل في المساله سمعا وطاعه، ما يكبرش ما يعاندش ما يحاولش يلف ويدور، بنقول لك قال الله انتهت، قال رسول الله انتهت انتهت، ما تقعدش بقى ايه تلف وايه وتدور. فده كان نموذج مهم جدا في الحوار. تعالوا نشوف في السنه بقى، اخذنا نموذج من القران، تعالوا نشوف في السنة كيف كان النبي يحاور صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني مثلا لما نقرأ في تفسير سورة آل عمران في أول آيتين، الطبري نقل قصة جميلة جدا جدا حوار بين النصارى وبين رسول الله عليه الصلاة والتسليم، كيف حاورهم النبي عليه الصلاة والتسليم؟ ذكر الإمام الطبري في تفسيره، في تفسير قول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر أن النصارى أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والتسليم فخاصموه في عيسى بن مريم عليه السلام، بيجدلوه بنظروه عن سيدنا عيسى، طيب، وقالوا له من أبوه؟ ده بيسأله النبي عيسى من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان، أي قالوا أن عيسى ابن الله، هو الله، ماشي كده، نسبوا له البنوة وإيه والألوهية. فكيف عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعال عشان تعرف إزاي تجادل وتحاور. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ شوف بقى إزاي نأخذ المسلمات الأمور البدهية، لهم تعالوا ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يلحقه الفناء؟ طبعا لا يملك الخط إلا أن يقول بلى، خاصة أنهم يزعمون أن عيسى إيه صلب، صلب يعني مات، واضح كده، انتوا بتقولوا كده وهذا كذب وافتراء. المهم فخذ لهم بدهية مسلمة لا ينكرها العقلاء، الإجابة طبعا كانوا قالوا بلى، اه بنشهد بده. طيب تمشي معايا خطوة خطوة، قالوا بلى، قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ الله، ربنا هو القيوم قائم بذاته ويقيم غيره من خلقه سبحانه وجل وعلا بالخلق والإعداد والإمداد والأرزاق والنعم سبحانه وجل وعلا. قال يرحمك الله، قالوا بلى، قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ هل يملك عيسى من الرزق؟ يملك عيسى، وخاصة إنهم عندهم في كتبهم قصة سؤال الحواريين لعيسى ادعوا لنا ربك أن ينزل علينا إيه مائدة من السماء، لو كان عيسى ربا ما كان جاب لهم هو المائدة بدون سؤال رب ولا إيه، خلاص كده. فأنت تاخدهم معك من المسلمات، إذا عيسى لا يرزق الإله يرزق، وصلك كده؟ طيب فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى، نعم الله يعلم كل شيء سبحانه جل وعلا. قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم؟ الإجابة طبعا عيسى ما يعلمش الغيب عليه السلام. طيب قالوا لا. قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم. الله، بل المسلمات ما تحتاجش تأويل. قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، فهل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم، عارفين ده، إن عيسى فين كان؟ فين؟ داخل الرحم. يعني إيه رحم؟ يعني بين الدم والرفث والرائحة الكريهة، رحم أم بقى، مجرى بول جنب منه، أنت معايا ولا لا؟ طيب قالوا نعم. قال ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ طبعا الإجابة إيه؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يتغذى الصبي بيرضع من ثدي الأم ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ يأكل ويشرب، وذلك القرآن الكلام ده أكد الكلام ده، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني فهمه، واللي بيأكل الذي يدخل الخلاء، ماشي طيب، ويحدث الحدث فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ ازاي ده يكون إله؟ العاقل لا ينكر ذلك. قال الراوي فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا، فأنزل الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آل عمران واحد واثنين وما بعده. فده مثال مهم جدا للمناظرة والحوار. أولا شوف هدوء النبي عليه الصلاة والسلام، شوف استخدامه للمسلمات والبدهيات، شوف استعماله للبرهان القاطع الواضح يسمعه العام فيفهمه والعالم الحبر فيفهمه. تعال شوف مناظرات اليومين دول، تخش في أمور جدلية وفلسفية ويشطح وينطح وما تفهمش حاجة، يبقى دي مش مناظرة. أسلوب الحوار المجدي اللي يفهمه العوام زي ما يفهمه العلماء، كلام واضح وسلس. تعالوا نشوف نماذج أخرى أيضا في السنة. اليهود جمل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم برجل وامرأة زنيا، رجل وامرأة وقعت الزنا وكان محصنين، الحد إيه؟ الرجم. المهم راحوا للنبي عشان يحكموه عليه الصلاة والسلام. إزاي بقى النبي يثبت لهم إن الرجم موجود عندهم في التوراة؟ المهم قال لهم النبي ماذا تصنعون بهما؟ الحكم عندكم إيه في التوراة؟ اسألهم. قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما، أي نسود الوجوه ونخزيهم، يعني تنكيل بين السوء في نسبهم كذا كذا إلى آخره، بعد ويعني ما بيرجموش عندهم وفق كلامهم. طيب قال صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. هتلنا التوراة اقرأوها قدامنا، إذا كنتم صادقين في هذا القول اثبتونا أن الكلام ده موجود في التوراة أنهم لا يرجما. بالفعل فجاءوا بالتوراة، فقال لرجل ممن يرضون، واحد من اليهود كلهم يتفقوا عليه، يا أعور اقرأ، كان أعور العين، فقال يا أعور اقرأ، اقرأ لهم يلا التوراة. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليها، جي كده الموضع طرح خباه حط إيديه، قال له النبي ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم موجودة في التوراة، فإذا فيه آية الرجم تلوح ظاهرة واضحة، فقال يا محمد إن عليهم الرجم، ده الأعور ده يهودي، ولكننا نكاتمه إحنا بنلغي. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليهما بالحجارة، كلمة يجانئ عليهما أي يميل عليهما حتى لا يصيبهما بالحجارة. صلى الله عليه وسلم لقد ألزمهم النبي بالتحريم في هذه القصة وكتمان الخبر، فما كان من الأعور إلا أن اعترف إن الحجة دامغة والبرهان قاطع لا يحتمل تأويلا. ومن هنا ندرك أن المحاور لابد أن يكون صاحب علم وفهم ودراية وعنده الحجة القاطعة الدامغة، مش مجرد إيه أراء أبدا. طيب كذلك قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام ينفي ولده، رجل زوجته هو من قبيلة نافزارة أتى النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول يعني إن ابني ليس ابني لأن زوجته ولدت له ولدا كان أسود اللون أسود، فراح ينكره مش عايز يعترف بيه. إزاي النبي يقنعه يا جماعة؟ من أمور مسلمة. تعالوا نشوف كيف نظره النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ يعني طرق خالص الولد، خالص سيبك من الولد دلوقتي، أنا أسألك سؤال تاني، هل لك من إبل؟ عندك كده جمال وبعير؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ ألوانها إيه؟ قال حمر، إبل حمراء. قال فهل فيها أورق؟ الأورق اللي هو لونه يميل للسواد مع الغبر كده، يعني محمر السواد. قال نعم إن فيها لورقة، يعني فيها بعض الجمال كده فيها السواد ده. قال أن أتاها ذلك، يعني الأورق ده جنين، وهو البعير بعيرك هم ودول بتوعك وانت بتربيهم، يعني الأورق ده اتولد منهم قدامك صح كده، جنين. قال لعله أو لعل عرقا نزعها، يعني أكيد في أصولها كان في واحد أورق، فالأصل العرق زي ما قلت دساس وصل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهذا لعل عرق النزعة. ابنك ده برضو كده أكيد في الأصول، أصول الزوجة، أو أصولك كان فيه جدك كان أسمر أو جدها، فالولد نشأ فعاد مطمئن النفس قناعة. هذا الحوار مش بس كده، لما حديث النبي أيضا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: التسليم لا طيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر. أمور عقدية ما عندنا تشاؤم في الإسلام، ولا عندنا عدوى بتنتقل بدون أسباب. المرض لا ينتقل ذاتيا، إنما في أسباب ومسببات، ولا ينتقل إلا بأمر من؟ الله عز وجل. فلما قال النبي هذا لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة في الإسلام، قام أعرابي يقول: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون على الرمال مثل الضباء؟ عند الإبل تمشي في الرملة نشيطة زي الغزلان، فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربه كلها. يجي جمل كده فيه جرب يخش في وسطها كلها تبقى جرباء. فقال له النبي: فمن أعدى الأول؟ وصلت؟ أول جمل أصيب بالجرب، المرض جاله من إيه؟ بأمر من؟ فعايز يعلمه أن المرض لا ينتقل ذاتيا، ولكن في أسباب. نقول لك ابعد عن الأسباب دي، ما تلمس كذا أدوات كذا، دي من أخذ الأسباب فقط، لكن يقينك أن المرض لا ينتقل إلا بأمر من؟ الله عز وجل. وعشان كده قال النبي: فر من المجذوم فرارك من الأسد. بل وأكل النبي مع المجذوم، قال لك أيوة فر عشان يقول لك أن في أسباب، وأكل عشان يثبت لك أن المرض لا ينتقل إيه؟ ذاتيا، إنما ينتقل بأمر من؟ الله عز وجل. إذن دي أساليب حوارية فيها مناظرات تستنبط منها تلك الأداب التي ذكرناها قبل. الوقت دخل، طيب دقيقة واحدة فقط هنختم بها، نتكلم بس عن منهجية الحوار، وربما نرجعها للدرس القادم تفصيلا. يعني الحوار له منهجية يا جماعة، احفظوا العناصر دي مهمة قوي. أول عنصر في المنهجية العلم، إن المحاور يكون على علم. طبعا العلم قسمين: علم بالشرع كتاب وسنة، وعلم بواقع الأمة. لازم المحاور ده أو المناظر يكون على علم بالأمرين، عليم بالكتاب والسنة أصول وضوابط فهم وتأصيل، عالم بواقع الأمة عشان لما يجي يحاور ويناظر يبقى فاهم بيقول إيه. يبقى أول حاجة العلم، اثنين الفهم. ولذلك العرب كانت تقول: لا ترد على أحد جوابا قبل أن تفهم كلامه. لا ترد على أحد جوابا قبل أن تفهم كلامه. إزاي أنت مش فاهم وبترد؟ إذا قبل ما ترد الجواب لازم تكون فاهم الكلام. فمهم جدا الفهم، تكون على فهم ضوابط الكتاب والسنة والنصوص وتنزلها على واقع الأمة. طيب رقم ثلاثة التأصيل الشرعي. تأصيل شرعي يعني ترد النزاع للكتاب والسنة. أي نزاع يحدث ترد للكتاب وإيه؟ من دول الأصلان، مصادر التشريع القرآن والسنة. يبقى لازم يكون عندك تأصيل شرعي. رقم أربعة تحديد الهدف. تحديد إيه؟ بتناظر أحد، لازم تكون محدد الهدف. هنتكلم في مسألة معينة، ما تخش في مسألة تانية قبل ما نخلص المسألة دي. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى إذا نظره إنسان وانتقل إلى مسألة ثانية توقف الشافعي وقال: مهلا، نفرغ من هذه المسألة ثم انتقل إلى ما تريد. ما تشعب ليش القضية. بعد نفس الحوار يخش لك في 100 مسألة، فده ضاع منك المناظرة خلاص، ما ينفعش. امشي معاه مسألة واحدة قل له مخلصها أولا ونأتي عليها، وبعد كده ننتقل لإيه؟ لأن دايما المخالف عايز يبعدك عن الحق فيشوشك، يجيب لك مسائل كتير كذا وكذا وكذا. قل له سيدك من ده كله، هات كذا فقط نتكلم فيه، لما نخلصه نبقى ننتقل لإيه؟ للمسألة الثانية. لأن تشعب المسائل ضيع منك إيه؟ إقناع الغير. فدي مهمة جدا في الحوار، إن أنت تكون على دراية بتحديد الهدف. رقم خمسة التفريق بين الأصول والفروع. لما تيجي تناظر أحد تفرق المسألة دي مسألة أصول ولا فروع عشان تتمكن من إحقاق الحق بدليله وبرهانه. بكده يا جماعة المقام ذاك، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع قضية المناظرة والحوار من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.